وللفتح مبين تصفر عودك غنت فيك جنين لحن صمودك.
الحادية عشرة ليلا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. قائد حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن الأعداء يريدون وقف تقدم الجمهورية الإسلامية. إيران تقول إن الأمريكيين يتصرفون من منطلق التحايل والخداع في العودة إلى الاتفاق النووي. حركة حماس والجهاد الإسلامي تدينان قرار الاحتلال باحتجاز جثمان الشهيد ناصر أبو حميد. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الأعداء يركزون على وقف تقدم إيران من أجل أن يجعلوا نموذج الثورة الإسلامية عاجزا وغير فعال. وقال اللواء سلامي أننا نواجه اليوم من يستخدم العلم والفن والتكنولوجيا للهيمنة على العالم ويعمل بهذه الأدوات لتحجيم إيران وتقييدها والحد من تقدمها، مضيفا أن الأعداء يريدون أن يجعلوننا تحت سيطرتهم ويكررون التاريخ ليصنعوا صورتهم المنشودة عن العالم. وأكد القائد العام لحرس الثورة أننا محكومون بالانتصار وفتح الطرق المغلقة وعدم الاستسلام في الميدان. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان متى ما كانت السعودية جاهزة لاستئناف العلاقات الطبيعية فإن إيران سترحب بذلك، لافتا إلى أن طهران لم تقطع علاقاتها مع الرياض بل السعودية هي التي أقدمت على ذلك. جاء ذلك في تصريح له للصحفيين خلال عودته لطهران بعد مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد في الأردن. كما تطرق أمير عبد اللهيان إلى المباحثات التي أجراها في عمان مع مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزي بوريل، مبينا أنه جرى خلال هذا الاجتماع استعراض القضايا المتعلقة بمفاوضات إلغاء الحظر عن إيران. وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن الأمريكيين يتصرفون من منطلق التحايل والخداع في العودة إلى الاتفاق النووي. أكد السفير الصيني لدى طهران دعم بلاده القوى لجهود الجمهورية الإسلامية للحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية. السفير تشانغ هوا الذي أدلى بتصريحه هذا خلال افتتاحه القنصلية الصينية بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران اعتبر ذلك حدثا كبيرا في العلاقات الثنائية. وأعرب السفير الصيني خلال لقائه محافظ هرمزغان عن الأمل بتطور التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين أكثر فأكثر. من جانبه قال محافظ هرمزغان مهدي دوستي: نحن ندعم بحزم ومستمر وحدة أراضي الصين ونتوقع الموقف ذاته من الحكومة الصينية. وأضاف أن البلدين يدافعان عن مصالحهما الحيوية ويواصلان طريق التعاون الاستراتيجي. طالب خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان أمريكا برفع الحظر الذي تفرضه على إيران لأنه يفاقم الأضرار البيئية ويمنع السكان من التمتع الكامل بحقوقهم في الصحة والحياة. وفي البيان الذي نشره الخبراء على الموقع الرسمي العربي للأمم المتحدة أفاد الخبراء أن تلوث الهواء يمثل مصدر قلق خاص في إيران لدوره في أمراض الجهاز التنفسي. وذكروا واشنطن بتصويتها لصالح قرار في الجمعية العامة يعترف بحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. وأضافوا أن الحظر على إيران يتعارض مع ما يبدو أنه موقف أمريكي واضح من هذه المسألة. تحرص العوائل الإيرانية على إحياء ليلة يلدا باعتبارها أطول ليلة في السنة وآخر ليالي الخريف بحسب التقويم الشمسي، حيث يودع الإيرانيون ليالي فصل الخريف ويستقبلون فصل الشتاء، وتجتمع فيها العوائل على مائدة واحدة حتى ساعات متأخرة من الليل. للمزيد في هذا الخصوص نستمع إلى التقرير التالي.
زحام شديد تشهده المدينة، وأسواق تكتظ بأنواع الفواكه والحلويات استعدادا لإحياء ليلة يلدا، أطول ليلة في السنة، وتسمى أيضا بالانقلاب الشتوي، حيث احتادت أغلبية العوائل هنا على إحيائها بطرق مختلفة.
دائما نجلس في ليلة يلدا مع الجد ونتبادل الحديث حتى ساعات متأخرة منها، ثم نذهب بعد ذلك لمنازلنا.
ليلة يلدا هي أطول ليلة في الشتاء، ونرى استقبال الناس واهتمامهم بها أكثر من العام الماضي.
تصادف ليلة يلدا يوم 21 من ديسمبر كانون الأول من كل عام، ويحييها سكان محافظة خوزستان بكافة أطيافهم.
استقبال الناس بهيج ليلة، ليلة يلدة لذعتهم مهمة هاي الليلة، يشترون رمان أكثر شيء، رجي أو فواكه، وليلة حلوة يسامرون بها.
إنها من تقاليدنا القديمة، وما زلنا نحرص على إحيائها ونقضي أوقاتا جميلة مع بعضنا في ليلتها.
لا تغلق الأسواق عشية يلدة، وتطغى عليها ألوان الفواكه الخاصة لها في مشهد شتائي جميل.
تحرص معظم العوائل هنا على إحياء وشراء ما يختص بليلة يلدا على اعتبارها أطول ليلة شتائية تجمع الصغير والكبير على مائدة واحدة.
دانت حركة حماس والجهاد قرار الاحتلال باحتجاز جثمان الشهيد ناصر أبو حميد، واعتبرته توظيفا سياسيا هدفه الضغط والابتزاز. وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم أن هذا القرار يضاعف من حجم وفظاعة جريمة اغتيال الأسير أبو حميد، مضيفا أن الاحتلال يتصرف بمنطق إرهابي وسلوك نازي واضح وانحطاط وإخلاقي غير مسبوق. بدوره اعتبر الناطق باسم الجهاد طارق سلمي القرار الصهيوني إمعانا في الجريمة، يهدف إلى معاقبة الأسير حتى بعد استشهاده، وهو يعكس عنصرية الاحتلال وتعديه على كل القيم الإنسانية والأخلاقية. وكان الأسير أبو حميد قد استشهد أمس في سجون الكيان بعد رفض الاحتلال الإفراج عنه رغم التدهور الخطير في صحته. اقتحمت قوة صهيونية خاصة مدينة نابلس واعتقلت أسيرا محررا وسط اندلاع مواجهات وأطلاق نار من قبل مقاومين فلسطينيين. واستهدف الاقتحام الحي الشمالي من المدينة، حيث حاصرت القوة بناية سكنية واعتقلت الأسير المحرر مجاهد التلفيتي. واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال أسفرت عن إصابة فلسطيني، فيما ألقى مقاومون عبوات ناسفة باتجاه تلك القوة. وفي القدس أصيب عدة فلسطينيين بحالات اختناق نتيجة استخدام قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات جرت بمحيط جامعة القدس في بلدة أبو ديس. على صعيد آخر، اقتحم مستوطنون بينهم أعضاء في الكنيسة المسجد الأقصى بحماية معززة من قبل الشرطة. تنتهي اليوم المهلة الثانية الممنوحة لرئيس حزب الليكود في الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة. وفي هذه الأثناء أعلنت المعارضة برئاسة يائير لبيد أن حكومة نتنياهو لن تبقى لفترة طويلة، وأنها ستعمل على إسقاطها خوفا على وجود الكيان وفق تعبيرها، علما بأنه يتم تجهيز تظاهرات أسبوعية داخل الكيان مباشرة بعد مصادقة الكنيسة على الحكومة الجديدة. للمزيد حول الأزمة السياسية في كيان الاحتلال نستمع إلى التقرير التالي.
مع اقتراب انقضاء المدة المحددة قانونيا أمام رئيس الوزراء المكلف لتشكيل الحكومة، والذي يواجه عقبات في طريق الوصول لتفاهمات مع حلفائه الذين حصلوا على غنائم الفوز رغم العقبات، إلا أن نتنياهو يستعد للاتصال برئيس الكيان من أجل إبلاغه بتشكيل الحكومة والتصويت عليها الأسبوع القادم داخل الكنيسة.
بعد تشكيل الحكومة سيكون لنتنياهو مجال أوسع للمناورة مع كتل حزبية أخرى، ربما يتوجه كما توجه سابقا، لديه القدرة عالية على شق الأحزاب واستقطاب أعضاء من أحزاب من قوى حزبية أخرى. القوى الحزبية الأخرى في المعارضة ليست متجانسة، وبالتالي نتنياهو قادر أن يشق حزب جانس كما شقه عندما كان أزرق وأبيض، وكذلك العديد من الأحزاب الأخرى التي يستطيع نتنياهو أن يستقطب منها أعضاء تضمن استقرار حكومته.
المعارضة برئاسة يائير لبيد أعلنت أن حكومة نتنياهو لن تبقى لفترة كبيرة، وأن المعارضة ستعمل على إسقاطها خوفا على وجود الكيان وفق تعبيرها، علما بأنه يتم تجهيز تظاهرات أسبوعية داخل الكيان مباشرة بعد مصادقة الكنيست على الحكومة الجديدة.
من خبرتنا السياسية وقناعاتنا السياسية أيضا أن جميع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة والمتتالية كلها هي عبارة عن حكومات يمينية متطرفة، وكذبة اليسار واليمين في إسرائيل باتت مكشوفة. لا يوجد في إسرائيل ما يسمى باليسار أو الناس المعتدلين أو الأجنحة المعتدلة، هناك في إسرائيل تطرف، وهذا التطرف قديم، وحكومة إسرائيل كلها ودولة إسرائيل قائمة على التطرف والعدوان.
ويبقى المشهد الداخلي للكيان يزداد أزمة سياسية وحزبية حتى بعد تشكيل الحكومة، في ظل تركيبة هذه الحكومة والتي أظهرت المفاوضات لتشكيلها سعي أعضائها للبحث عن مكاسب شخصية.
ما عمل عليه نتنياهو ويعمل حتى هذه اللحظة وخلال الأيام القادمة بأنه يسعى للتخلص من التهم الموجهة إليه، وأيضا لتغيير القوانين التي تصب لصالح المتهمين بقضايا جنائية ورشاوي وفساد مالي، هم من يرأسون هذه الحكومة.
مستمعينا الأعزاء، حصاد متواصل وفيه بعد الفاصل. القوات العراقية تقضي على 5 إرهابيين بضربة جوية غربي الموصل شمالي البلاد. وفد عماني يصل صنعاء لبحث آخر مستجدات العدوان ورفع الحصار على اليمن. السلطات السعودية تحاكم شبانا بتهم تعسفية وتصدر بحقهم أحكاما بالإعدام. وإلى التفاصيل، قضت القوات العراقية على 5 إرهابيين بضربة جوية غربي مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمالي البلاد. وقال مصدر عسكري أن طيران الجيش وجه ضربة جوية لوكر تابع لتنظيم داعش الإرهابي ضمن جبال شيخ إبراهيم بقضاء تلعفر، مشيرا إلى أن بين الإرهابيين القتلى أحد قيادات التنظيم الإرهابي. وسبق للقوات الأمنية العراقية إن أطاحت ب24 إرهابيا خلال عمليات دهم نفذتها بمحافظات بغداد والأنبار وكركوك وديالة وميسان. حول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية اليوم الأربعاء مقتل 5 إرهابيين بضربة من جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، حيث نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F-16 ضربة جوية استهدف خلالها وكرا لعصابات داعش، وتمكن من قتل 5 إرهابيين وتدمير الوكر بالكامل في جبال شيخ إبراهيم بقضاء تلعفر. إلى ذلك أكدت خلية الإعلام الأمني تمكن مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع من القبض على 24 إرهابيا خلال عمليات دهم في 5 محافظات. بنفس السياق عثرت قوة مشتركة من اللواء 30 وفوج المهمات الخاصة بالحج الشعبي اليوم الأربعاء على أكثر من 700 عبوة ناسفة وصاروخ نوع جهنم بين قريتي منارة وطهراوة في سهل نينوى، فيما تمكن الحج الشعبي من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الممنوعات إلى الموصل. وأعلنت هيئة الحج الشعبي الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات تقودها امرأة في الأنبار وإلقاء القبض على 5 متهمين. على صعيد ثان، أفاد مصدر أمني اليوم الأربعاء بأن طائرات تركية قصفت مواقع كردية في قرى جبل برادوس بمحافظة أربيل. من جهة أخرى نفى مدير مطار النجف الدولي حكمة أحمد اليوم الأربعاء أنباء استقالته، فيما أعلن رئيس هيئة التصنيع الحربي في العراق محمد صاحب الدراجي مغادرته المنصب امتثالا للقضاء. وكان القضاء العراقي ومجلس الوزراء الجديد اعتبر التعيينات التي قررتها حكومة الكاظمي خلال فترة تصريف الأعمال غير قانونية. وترأس السودان اليوم اجتماعا أمنيا ضم رئيس أركان الجيش ونائب قائد عمليات المشتركة وعددا من كبار القادة الأمنيين والعسكريين من مختلف صنوف القوات الأمنية لوضع المعالجات الأمنية بعد العمليات الأخيرة في محافظتي كركوك وديالة، والتي شهدتها هجومين إرهابيين أديا للاستشهاد وإصابة عدد من المنتسبين والمدنيين. وناقش السودان الخطط العسكرية الموضوعة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الخروقات، ووجه القادة العسكريين بإعادة إجراء تقييم شامل وتغيير التكتيكات العسكرية المتبعة في المناطق التي تشهد نشاطات لفلول الإرهاب. لا بد من تغيير وتطوير قواعد الاشتباك وطرق المواجهة، خصوصا إذا تمكن الإرهابيون من تحقيق بعض الاختراقات. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أطلقت قوات الاحتلال قنبلة دخانية صوب المواطنين والجنود اللبنانيين الذين تجمعوا في منطقة الحمامص قرب الخط الأزرق بجنوب لبنان، ويقوم جيش الاحتلال بتثبيت أسلاك معدنية وموانع على بعد عشرات الأمتار عن السياج التقني جنوب سهل الخيام بحماية دبابات وآليات مدرعة. وفي الوقت التي أثارت الأعمال الهندسية التي يقوم بها الاحتلال في منطقة الحمامص خشية الأهالي من وجود نوايا مبيتة للعدو، التزمت القوات الدولية المكلفة بمراقبة المنطقة بالصمت الكامل. تظاهر الأهالي في إحدى مناطق ريف دير الزور الغربي اليوم احتجاجا على ممارسات مسلحي ميليشيا قصد المرتبطة بمشروع الاحتلال الأمريكي في المنطقة. ونقلت وكالة سانا عن مصادر محلية أن أهالي بلدة حوائج البوم مصعى خرجوا اليوم بمظاهرة قطعوا خلالها الطرقات بالإطارات المشتعلة، ورددوا هتافات وشعارات ضد ميليشيا قصد، وذلك على خلفية ارتكاب جريمة اغتصاب وقتل امرأتين نازحتين في البلدة قبل أيام. وعلى صعيد آخر، استشهد شاب جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابي داعش في قرية حويسيس بريف حماه الشرقي. صرح رئيس الوفد اليمني المفاوض إن زيارة الوفد العماني إلى صنعاء تأتي لنقل الأفكار والمقترحات التي حملتها المباحثات مع السعوديين والأطراف الدولية إلى القيادة السياسية. ولفت محمد عبد السلام إلى أن دول العدوان استهدفت الجانب الاقتصادي عبر استهدافها للبنك والعملة اليمنية، كما أنها تطلق وعودا لا أثر لها بشأن صرف الرواتب وإنهاء الحصار وخروج القوات الأجنبية من البلاد. وأشاد بسعي سلطنة عمان لتحقيق السلام في اليمن، واصفا دورها في المباحثات بالمهم والإيجابي. وكان الوفد العماني قد وصل صنعاء اليوم في إطار جهود مسقط لإنهاء العدوان على اليمن. وحول زيارة الوفد العماني للعاصمة اليمنية صنعاء نستمع إلى التقرير التالي.
من جديد، عاد الوفد العماني للعاصمة اليمنية صنعاء، حيث وصل الوفد برفقة رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام. مصادر في صنعاء قالت إن زيارة الوفد جاءت لبحث آخر المستجدات والتطورات مع الجانب اليمني في صنعاء، خاصة بعد التصريحات الأخيرة التي أعلنها المجلس السياسي الأعلى. محمد عبد السلام رئيس الوفد الوطني أكد أن زيارة الوفد تأتي لنقل الأفكار والمقترحات التي حملتها المباحثات مع السعوديين والأطراف الدولية إلى القيادة السياسية، مضيفا أن التحالف العدوان يطلق وعودا لا أثر لها بشأن صرف الرواتب وإنهاء الحصار وخروج القوات الأجنبية من اليمن.
يجب فصل الملف الإنساني عن المسار العسكري. نحن نسمع وعود، هم يقولوا نحن مستعدين لصرف المرتبات للجميع، مستعدين لإنهاء الحصار، مستعدين لخروج القوات الأجنبية، لا يوجد لدينا مشكلة حسب كلامهم، لكن متى نبدأ ومن أين نبدأ؟ نحن قدمنا مقترحات في هذا الإطار، وهما نحن في صدد نقاش مع القيادة إن شاء الله.
هذا وكانت مصادر يمنية قالت إن المفاوضات التي تجري في سلطنة عمان وصلت إلى طريق مسدود، حيث رفضت دول تحالف العدوان تنفيذ الوعود التي كانت تبنتها، ومنها إيقاف الحرب ورفع الحصار بشكل كامل وصرف المرتبات لكل موظفي الدولة. وهذا ما أدى إلى تصعيد المجلس السياسي الأعلى، حيث أعلن رفضه استمرار ما أسماه حالة لا سلم ولا لا حرب، مضيفا أن تحالف العدوان يهدف لإبقاء اليمن على هذا الحال دون أي تقدم في المفاوضات السياسية. وأكد أن اليمن سيتخذ الإجراءات المناسبة عندما يحين الوقت المناسب لذلك، وبما يمنع مخطط التحالف لإيقاع اليمن في هذا الفخ. وسبق ذلك تهديد عدد من القيادات اليمنية بشن حرب بلا هوادة ضد السعودية والإمارات وإلحاق أضرار واسعة بهم في حال استمر التحالف في المماطلة وعدم إيقافه الحرب بشكل رسمي. هذا وتطالب صنعاء برفع الحصار بشكل كامل وإيقاف الحرب وخروج القوات الأجنبية من البلاد، وكذلك دفع مرتبات الموظفين قبل أي حلول سياسية أخرى.
تحاكم السلطات السعودية شبانا بتهم تعسفية ارتكبوا أغلبها عندما كانوا قاصرين، وأصدرت بحقهم أحكاما بالإعدام، وذلك بعد تعرضهم لأنواع التعذيب النفسي والجسدي والحبس الانفرادي. المزيد في السياق التقرير التالي.
يقبع خلف القضبان في السعودية ما لا يقل عن 7 أشخاص مهددين بالإعدام بسبب جرائم حدثت عندما كانوا قاصرين بحسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، وغالبا ما تكون التهم المنسوبة في هذه الحالات تعود إلى مشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحكومة أو حضور جنازات ضحايا التظاهرات. علي السباتي اعتقل في 2017 خلال محاولته الحصول على رخصة قيادة، وضع في السجن الانفرادي لأكثر من 8 أشهر حتى أجبر على توقيع الاعترافات. في ديسمبر 2019 بدأت محاكمته بتهم منها المشاركة في التظاهرات حين كان يبلغ من العمر 12 عاما. عبد الله الدرازي المعتقل في 2014 بعد رفضه توقيع الاعترافات رغم التعذيب تم التحايل عليه بتبصيمه وهو مغمض العين على أوراق ادعي أنها للإفراج عنه في حين أنها اعترافات كاذبة. وجهت له تهم بعضها كانت في مرحلة ما قبل 18 عاما، بينها الاشتراك في تكوين خلية إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي. حسن زكي الفرج اعتقل في 2017 ليحتجز بعدها في السجن الانفرادي لـ3 أشهر بعد التعذيب الشديد، أجبر على توقيع الاعترافات بتهم عديدة منها الانضمام إلى مجموعات عبر برامج الهاتف وحيازة صور محظورة، وبعضها تعود إلى الفترة التي كان لا يزال حسن خلالها قاصرا. يوسف المناسف اعتقل في 2017 أثناء تواجده في الشارع من دون إظهار مذكرات توقيف، تعرض للإخفاء القسري لما يقرب من 6 أشهر. وجهت له عدة تهم أغلبها حدثت عندما كان قاصرا، منها المشاركة في جنازات بعض الأشخاص الذين قضوا برصاص القوات الأمنية في التظاهرات إحداها حينما كان عمره 15 عاما. جلال اللباد المعتقل منذ 2017 والذي يواجه خطر الإعدام على خلفية خليط من التهم التي يعود بعضها لفترة كان فيها قاصرا، ومنها المشاركة في التظاهرات ومعالجة مطلوبين مصابين. عبد الله الحويطي المتهم بالقتل في عملية سطو مسلح حصلت في 2017 عندما كان يبلغ 14 عاما، وبالرغم من أنه أنكر جميع التهم وأكد أنه وقع على الاعترافات تحت التعذيب، في مارس 2022 أصدرت المحكمة الجزائية في تبوك حكما بقتله قصاصا. جواد قريريس المعتقل منذ 2021 متهم بعدة قضايا منها متابعة صفحات عبر فيسبوك، ورغم إنكاره لجميع التهم أجبر على توقيع اعترافات كاذبة إثر التعذيب الشديد.
أكد أمين عام حركة الشعب التونسية أنه طلب من الرئيس قيس سعيد خلال اتصاله به إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأشار زهير المغزلاوي إلى نتائج الانتخابات التشريعية الضعيفة، وقال أننا نعتبر أن نسبة العزوف هي رسالة من الشعب تظهر عدم رضاه عن المسار ككل، واصفا الأداء الحكومي بالكارثي، وأن سعيد نفسه يتحمل جزءا من المسؤولية. وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قد صرح أمس أن الخيار الحالي أخفق في إدارة الأزمة ويجب الذهاب إلى حوار. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عمل بلاده على تطوير أسلحة فرط صوتية لا مثيل لها على مستوى العالم، مشيرا إلى اقتراب دخول صواريخ سارمات المعروفة بالشيطان العابرة للقارات في خدمة الجيش الروسي. وقال بوتين في كلمة أمام قادة الدفاع في موسكو اليوم وحضرها الآلاف من العسكريين عبر تقنية الفيديو إنه لا حدود مالية لما ستقدمه الحكومة إلى الجيش. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن الأعداء يريدون وقف تقدم الجمهورية الإسلامية. إيران تقول إن الأمريكيين يتصرفون من منطلق التحايل والخداع في العودة إلى الاتفاق النووي. حركة حماس والجهاد الإسلامي تدينان قرار الاحتلال باحتجاز جثمان الشهيد ناصر أبو حميد. شكرا وإلى اللقاء. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أضواء على السينما الإيرانية.
أحبتنا الكرام، في حلقتنا لهذا الأسبوع نتعرف معا على فيلم سينمائي يحمل عنوان مسخر باز، أي المستهزئ، وهذا فيلم من إخراج همايون غني زادة.
سنتعرف أيضا على أحد الممثلين المشاركين في هذا العمل، ألا وهو الممثل داريوش موفق.
وسنتابع رؤية خبير البرنامج حول هذا العمل السينمائي، وفي الختام أيضا نستمع إلى مقطع من موسيقى هذا الفيلم السينمائي، وهو من أعمال الموسيقار الإيراني محمد رضا غني زادة.
فأهلا ومرحبا بكم.
الفيلم السينمائي مسخر باز، أي المستهزئ، من إخراج وكتابة همايون غني زادة وإنتاج علي مصفى، وقد تم إنتاجه عام 2018.
هو أول عمل سينمائي لهمايون غني زادة، الذي شارك به في مهرجان فجر السينمائي 37، وفاز بأربع جوائز منها جائزة العنقاء البلورية لأفضل تصوير سينمائي، كما شارك في النسخة 35 من مهرجان وارسو السينمائي في عام 2019، وقد تمكن من الفوز بجائزة أفضل فيلم وأفضل إخراج أيضا.
يروي فيلم المستهزئ حكاية فتى يدعى دانش، ويؤدي دوره الممثل صابر أبر. نشأ هذا الفتى في دار الأيتام وهو يحب السينما منذ طفولته، وفي نفس المكان كان يلقب بالمستهزئ بسبب تطلعاته العالية في أن يصبح نجما سينمائيا. دانش يعمل في صالون حلاقة بجانب كاظم خان، المؤدي دوره الممثل علي نصريان، والذي أجبر على غض النظر عن حبيبته للرائد كياني بأداء الممثل رضا كيانيان.
شخصية أخرى هي شابور بأداء الممثل بابك حميديان، وهو ناشط سياسي سابق ينجو بحياته من خلال فضح الآخرين، وهو يتدرب على التمثيل ليلاً. تبلغ قصة الفيلم ذروتها مع دخول منفرد بأداء داريوش موفق، وهو أحد زبائن الحلاقة وفنان التجميل، إلى مسرح الأحداث، وتحديدا عندما يطلب من الحلاق أن يبيع له الشعر الطويل الذي يقصه. من ثم تبدأ عملية قتل النساء المتسولات في المدينة، ويتم اكتشاف جثثهن وقد تم حلق شعرهن، الأمر الذي يسير بقصة دانش في اتجاه آخر، ولكن لا يغير من حلمه في أن يصبح ممثلا.
وفقا لبعض النقاد، فإنه يمكن استخدام طريقتين لتحليل ونقد فيلم المستهزئ، هما أولا اعتبار المستهزئ فيلما مبدعا، لذلك يمكن اعتبار كل شخصية وموقف وكل شيء في الفيلم عموما استنساخا رمزيا لشيء حقيقي. على سبيل المثال، دانش هو رمز للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المجتمع، وشابور رمز لليسار، وكاظم خان رمز للديكتاتورية، ومروحية السقف هي رمز للمصير التاريخي، وطيور النورس هي رمز لأصحاب الحظ التعيس. تخلق هذه الرموز مع بعضها مواقف تنتج المعنى والمفهوم.
على سبيل المثال، صالون الحلاقة، والذي من المفروض أن يكون مكانا لإصلاح المجتمع، يتحول إلى مقتل، ويصبح المفتش كياني والذي من المفترض أن يحافظ على النظام يكون سببا للفوضى وما إلى ذلك. يمتلك فيلم المستهزئ القدرة على إشراك المشاهد في عالمه الغريب وإبقائه معه حتى نهاية الفيلم.
سلام عرض ادب.
این چرا یه اومد تو؟ نمیبینی این همه مرد اینجا نشسته؟ مرد نما بوده؟ من گوشه ابرو با قیچی کوتاه نکردم چه برسه به این کارا؟ آقا این حرفو نزنیم. باید با صدای بلند رسا سری محکم قاطع بگی نزن. حالا قهری؟
علی نصیریان.
شما چی کار میکنید؟
در مسخره باز، فیلمی از همایون غنی‌زاده.
من وجهة النظر هذه يحمل فيلم المستهزئ معنى واسعا ومعقدا جدا، يمكن وصف أي شخص لا يرغب بمشاهدة هذا الفيلم بأنه غير متفهم لحقيقة الفيلم ورسالته.
ولكن المشكلة هي عدم إمكانية الوصول إلى فهم موحد للفيلم بهذه الطريقة، لأنه مع تفسيرات مختلفة للرموز يتم إنشاء معان جديدة قد تكون متناقضة. فعلى سبيل المثال، وفقا لنهاية الفيلم يتم تقديم رأيين متعارضين تماما لفيلم المستهزئ. في أحدهما يحقق دانش الفوز والفلاح لنفسه من خلال تعطيل النظام السائد، وفي الرأي الآخر يتم حذفه من الذاكرة التاريخية للمجتمع بسبب ما يواجهه من المصير المحتوم.
لكن في الطريقة الثانية لتحليل فيلم المستهزئ يمكن ترك جميع الرموز جانبا ومتابعة الفيلم فقط من وجهة نظر سياق قصته، وبهذه الطريقة لن يكون هناك المزيد من الآراء المختلفة والمتضاربة، وبدلا من ذلك نواجه قصة بسيطة يسهل فهمها وهضمها، فيكون دانش فتى ضالا نشأ في دار للأيتام والآن وصل إلى مرحلة البلوغ، ولكن يعاني من غياب الأسرة وفقدان الوالدين، لذلك لجأ إلى السينما لملء هذا الفراغ.
المستهزئ هو في الواقع حكاية صراع فكري للتغلب على الأزمة النفسية. بعبارة أبسط، المستهزئ هي قصة ولد يبحث عن والدته، لكن بدل الذهاب إلى الشوارع للعثور عليها يقوم بالبحث عنها في ذهنه. لقد جعل الأداء المذهل للممثلين والمؤثرات الخاصة المصممة بعناية فائقة والمشاهد الذكية في الفيلم، كل ذلك جعل المشاهد مشدودا وانتباهه محصورا إلى الفيلم حتى نهايته، لأنه يواجه فيلما مختلفا لم يتم صنع مثله في السنوات القليلة الماضية في السينما الإيرانية.
المستهزئ فيلم فريد ونادر، فريد لأنه لا يوجد شبيه له في السينما الإيرانية، ونادر لأن المخرج لم يترك أي شيء من أجل تصوير إبداعاته العقلية. ولمشاهدة فيلم المستهزئ متعة وتسلية خاصة، وبالطبع لا ينصح بها رواد السينما الذين يبحثون عن أفلام درامية ورومانسية أو تلك التي تعالج المشاكل الاجتماعية.
أيها الإخوة والأخوات، تعالوا معنا للاستماع إلى الفقرة التالية، نجوم سينمائية.
نجوم سينمائية.
الممثل داريوش موفق من مواليد 1969 للميلاد بطهران. بعد حصوله على دبلوم في الجرافيك التحق بجامعة طهران ودرس المسرح. واصل عمله في مجال المسرح منذ شبابه ليصبح من أنجح الممثلين المسرحيين في السنوات الأخيرة. من بين المسرحيات التي أدى دورا فيها يمكن الإشارة إلى لنربط الأحزمة، طهران رقم 1، تلفزيون الأطفال، نوروز 72، لسنا ملائكة، هشت بهشت وهافتسانج. ظهر داريوش موفق في السينما لأول مرة في عام 2007 في فيلم هاملت أمير الدنمارك الصغير من إخراج رضا بابك. من السمات الاحترافية لسيرة هذا الفنان أنه خلال مسيرته التمثيلية عمل في التلفزيون والسينما، لكن الأفضل اعتباره ممثلا سينمائيا لأن معظم أعماله قام بها في السينما، وهناك بعض الأعمال التلفزيونية التي قام بها داريوش موفق. عام 2008 فاز داريوش موفق بالجائزة الثالثة لمهرجان فجر المسرحي لأدائه في عرض ليالي أفينون للمخرج كوروش ناريماني، كما حصل على جائزة المركز الأول في التمثيل من مهرجان المسرح الطلابي من أجل عرض مسرحية المصارعين من إخراج سيروس جاهواري نجاد.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم، وأنتم أيها الأفاضل لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إذاعتكم إذاعة طهران العربية.
أيها الأخوة والأخوات، إن أهم ما يميز الفيلم هو استخدامه للمؤثرات المرئية الخاصة والتصوير السينمائي وتصميم المشاهد بحرفية تامة، ميزة تجعل من هذا الفيلم نقطة تحول في صناعة السينما الإيرانية، كونه يصور الرواية في غرفة مغلقة هي عبارة عن صالون الحلاقة، وتدور القصة فيها تماما، ثم يقوم بربطها بمشاهد دخول السيارة إلى هذه الغرفة أو إطلاق النار المستمر.
في نفس الوقت وبغض النظر عن الإخراج المثالي لفيلم المستهزئ، فإن ميزة الفيلم الأخرى هي الدور البارز الذي قام به الممثل المخضرم علي نصيريان بصفته صاحب صالون الحلاقة. لقد تألق في فيلم المستهزئ ولا شك في استحقاقه لتسلم جائزة العنقاء البلورية لأداء هذا الدور. نصيريان هو الشخص الذي لا يستطيع الجمهور تخيل أي ممثل آخر ليحل محله.
موقع التصوير الذي استخدمه المخرج بذكاء هو ميزة أخرى تسجل لهذا الفيلم، فعلى الرغم من أن الجمهور لا يرى في موقع التصوير الشارع والناس والنهار والليل والبحر والشاطئ وما إلى ذلك، إلا أن هناك دلالات واضحة يكشف عنها الفيلم في الوقت المناسب للعثور على كل من الموقع والوقت. يعتبر فيلم المستهزئ أول تجربة إخراج سينمائي لهميون غنيزادة، الذي سبق له أن قدم أعمالا كثيرة في الإخراج المسرحي مثل ميسيسيبي تموت جالسة وكاليغولا. فيلم المستهزئ قريب جدا من عالم المسرح الذي يدور في خلد المخرج، لكن أدواته مختلفة وقد استخدمها بشكل جيد.
أيها الأفاضل، نجدد التحايا، والآن ننتقل في هذا اللقاء من برنامج أضواء على السينما الإيرانية إلى الحوار مع ضيف البرنامج لهذه الحلقة.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأكارم، وعلى ضيفي الكريم الأستاذ هادي بريسم المخرج والكاتب المسرحي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. أستاذ، عندما نشاهد فيلم مسخرة باز أي المستهزئ، تقوم أحداثه في موقع واحد وهو محل للحلاقة، كيف تقيمون أداء مخرج الفيلم همايون غنيزادة في فيلمه مسخرة باز؟
أحييكم
تحية الإسلام والإنسانية، وأحيي مستمعيكم الكرام في كل أنحاء العالم، وأشكركم على هذه الفرصة. الأفلام السينمائية والمسلسلات الإيرانية بصورة عامة في أجزائها المتعددة، منها التاريخية ومنها الكوميدية، منها التراجيدية أو الدراما، لكن هذا المخرج هو همايون غنيزادة. الحقيقة هذا الفيلم اللي هو المستهزئ، هذا الاسم اللي هو مسخرباز، مأخوذ من السخرية، المستهزئ في قالب كوميديا، في قالب الكوميديا الخاصة. وهذه أول تجربة سينمائية للممثل همايون غنيزادة، حيث أنتج هذا الفيلم عام 1397 الإيراني، وهذه التجربة الأولى، لأنه كان مخرج وكاتب مخضرم في مجال المسرح، لكن تحولت هذه التجربة وصهر هذه التجربة في عمل سينمائي فريد من نوعه، وحتى وقت ومدة هذا الفيلم كانت ما يقارب الساعة 42 دقيقة. والشيء الذي ميز هذا العمل هو وجود الممثل علي نصيريان عملاق المسرح.
نعم.
في هذا الفيلم، ونحن نرى أنه الممثلين المحترفين لا يعملون مع مخرج ليس له تجربة في السينما، وهذه تجربته الأولى. لذلك علي نصيريان عندما وضع يده في يد همايون غنيزادة ليمثل الدور الأول في هذا الفيلم، أكيد كان مطمئن ومتأكد على أنه غنيزادة سوف يخرج بعمل فريد من نوعه.
نعم.
أحداث هذا الفيلم تقع في صالون حلاقة كما أشرتم، صالون حلاقة من 3 كراسي لا أكثر. بالرغم من أنه هذه التجربة الأولى، المخرج حصر أحداث فيلمه في مربع وفي منطقة خاصة، أو لوكيشن بالاصطلاح الفني، اللوكيشن الخاص في غرفة واحدة وهي غرفة الحلاقة.
نعم.
هذا من جانب، يعني هذه التجربة كانت هم تجربة أولى وهم تجربة فريدة من نوعها، وقليل نرى هكذا مخرجين الحقيقة يقومون بهكذا تجربة وبهكذا مجازفة، نجحت حقيقة. فيلم خاص وليس له رقيب، لأنه الحقيقة صنع لطيف خاص من الناس أيضا، ليس لعامة الناس، لأنه من الناحية الفنية، من الناحية الفن الإخراج، من الناحية يعني كثير من المواضيع، الكاتب عندما يتطرق إلى مواضيع أخرى نرى في هذا الفيلم أنه تطرق إلى كثير من القضايا في لوكيشن واحد، في مكان واحد، في غرفة واحدة. نعم.
جميل، شكري الجزيل لك يا أستاذ هادي بريسم.
نعم.
المخرج والكاتب المسرحي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران، حفظكم الباري ورعا.
شكرا جزيلا لك.
مستمعينا الأفاضل، نحييكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع معا ما تبقى من هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم من جديد إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، والحديث عن فيلم مسخرباز أي المستهزئ. أيها الأحبة، أصعب مهمة قام بها المخرج غني زادة تمثلت في إبقاء المغامرات الغريبة للفيلم في إطار صالون الحلاقة، لأن قصة الفيلم مكتملة ومروية في ذهن شخصية دانش، لذلك كان من الممكن نقل القصة إلى أي مكان آخر، لكن الاحتفاظ بجميع خطوط القصة في مكان واحد معين يساعد المشاهد في الحصول على تركيز كاف لمتابعة المغامرات التي يخلقها عقل دانش المضطرب.
في بداية الفيلم يصف دانش صالون حلاقة يعمل ويعيش فيه بعيدا عن الزمان والمكان، لكن تدريجيا يبتعد الفيلم عن سرد الأحداث الموضوعية ويأخذ شكلا يفوق الواقع. من الأمثلة الواضحة على هذا الأمر يمكن الإشارة إلى شخصية دانش عندما يضع نفسه في مكان شخصيات سينمائية مشهورة ليشارك مع نجمه الخيالي هما الذي يؤدي دوره هادي تهراني. نتيجة لذلك بعد وصول الفيلم إلى منتصفه لم يعد من الممكن التمييز بوضوح ما إذا كان ما نراه هو الحياة اليومية لدانش أو أوهام عقله المريض.
استخدم غنيزادة أساليب سرد مختلفة مثل تحريك سياق القصة للأمام والخلف وتسريع أو إبطاء إيقاع الصور، كما لو أن العقل قد فقد معرفة الزمان والمكان فإن الفيلم لا يلزم نفسه باتباع خصائص الفيلم الكلاسيكي باتباع عقل الشخصية الرئيسة.
في هذه التجربة الناجحة يقدم المخرج غني زادة قصة موجزة دون عقدة وإثارة، وهي متعددة المحاور تتكون حول الشعر بطريقة دقيقة ومحسوبة، ويستمر هذا المنوال إلى مستوى تكرار بعض الحوارات في الفيلم إلا أنها لم تعد تزعج المشاهد.
المستهزئ هو فيلم سينمائي ترفيهي بامتياز ينال إعجاب كل من يرفع شعار واجب السينما هو الترفيه. الفيلم، وعلى الرغم من أنه لا يحتوي على أكثر من 3 شخصيات رئيسة، إلا أنه مليء بالإشارة إلى الأفلام الإيرانية والأجنبية، وهو يؤدي التحية لهزار داستان وكازابلانكا وبابيون والمشهد الأخير لفيلم الزواج تحت الماء.
يواصل المخرج غني زادة نفس المسار الذي سلكه في الإخراج المسرحي ولكن في شكله السينمائي بالكامل. لم يكن فيلم المستهزئ فيلما فكاهيا ترفيهيا، على عكس الأفلام المسلية التي تخيب آمال المشاهد في نهايتها. تأتي حكاية فيلم المستهزئ في النهاية لتروي قصتها الغريبة وتلفت نظر المشاهد إلى جانبها السينمائي.
من وجهة نظر فنية، نواجه في فيلم المستهزئ تقطيعا تقنيا فريدا من نوعه، وهو الذي يهيمن على عملية السرد، لكنه لا يفرض نفسه عليه بل يتماشى معه، بحيث تكون قصة الفيلم الغريبة وغير البسيطة شيقة وملفتة للأنظار. لهذا السبب فإن الفيلم ليس مجرد مسرح مصور، فعندما يتم استخدام جميع القدرات السينمائية المتاحة في العناصر الموجودة وتكون تحت تصرف المخرج بشكل جيد وفي مكانها، فإنه من الحيف أن نصف عمله السينمائي بالعمل المسرحي لما يمتلكه المخرج من خلفية في إخراج الأعمال المسرحية.
كما قلنا فإن رواية فيلم المستهزئ لا يتغلب عليها طابع التقنيات المختلفة لصناعة الأفلام، بل يحافظ الفيلم على إيصال معناه منذ البداية حتى النهاية ولا ينحرف عن مساره الرئيسي. إن رواية الفيلم خالدة لا تندرس بمرور الزمن، بحيث يمتلك القدرة على إيجاد معنى في أي لحظة من التاريخ، إذ يمكن تخيل زمن مختلف لقصة الفيلم، وهذا هو عمق ما يقوله المخرج غني زادة في عمله.
أنغام سينمائية.
وأخيرا أيها الأكارم نستمع إلى مقطع من الأنغام والموسيقى المستخدمة في فيلم مسخرة باز، وهي من أعمال الموسيقار الإيراني محمد رضا غنيزادة.
أحبتنا الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أضواء على السينما الإيرانية.
شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
قلب من ثقل الجواب، واصطفت من هجعة اليأس المشيب. ربي قلبي عن شجاه أخبرا، بازغ الفجر به مذ أبصرا. حاش رب بما فؤادي أنكرا، خالق الله إله العالمين. ربي قلبي عن شجاه أخبرا، بازغ الفجر به متأبصرا. حاش ربي ما فؤادي أنكرا، خالق الله.